من
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن يذكر لنا مراحل الأربعين النووية؟ بدأها ابن الصلاح رحمه الله في مجلس أملى 26 حديثا، وسماها الأحاديث الكلية، وزاد عليه النووي 16 حديثا، فصارت 42 حديثا. فجاء ابن رجب بعدهما فأتمها 50 وشرحها. نبدأ بالحديث الأول قال النووي رحمه الله: الحديث الأول عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. هذا أول حديث، وهو حديث عظيم، يرويه عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعند من هذا السؤال من الصغار؟ عمر رضي الله عنه، هل هو الخليفة الأول بعد النبي عليه الصلاة والسلام أم الثاني أم الثالث؟ ثاني. فما كنيته؟ نعم، ما كنيته؟ أبو حفص. أبو حفص، هل له ولد اسمه حفص؟ هل له ولد اسمه حفص؟ له بنت اسمها حفصة. نعم. والسنة في الكنية أن يكنى الرجل بأكبر أولاده أم بأصغرهم؟ من يجيب مع الدليل؟ بالكبير، بالأكبر. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ حديث أبي شريش أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يكنى أبا الحكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا. ثم قال له: كم لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال شريش. قال فأنت أبو شريش. نعم. رواه أبو داود. فالكنية تكون بالكبير بالأكبر من الأبناء. هذه هي السنة. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعمر هو أفضل الصحابة رضي الله عنهم بعد أبي بكر. وقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان كثير الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث لم يروه عن عمر رضي الله عنه إلا علقمة ابن وقاص الليثي، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. هذا من حيث صحة الرواية. من حيث صحة الرواية لم يصح هذا الحديث إلا عن عمر، ولم يروى بوجه صحيح عن عمر إلا عن علقمة، ولا عن علقمة إلا عن محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد بن إبراهيم إلا عن يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم أخذه الناس عنه، وهو أول حديث صدر به البخاري صحيحه. فقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد فذكره. فهو فرد وله طرق كثيرة لكنها لا تصح إلا من طريق عمر رضي الله عنه، نص على ذلك الحفاظ. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله صدر البخاري كتابه الصحيح بهذا الحديث، وأقامه مقام الخطبة له، أقامه مقام الخطبة له، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي لو صنفت الأبواب، أي أبواب الفقه والأحكام، لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب، لأنه ما من باب إلا ويحتاج إلى أن يصدر بما يصححه وبما يجعله معتبرا مقبولا، وذلك هو وتلك هي النية. وعنه أي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. وعن الشافعي أنه قال هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. وعن أحمد: أصول الإسلام تدور على 3 أحاديث: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وسيأتي إن شاء الله، وحديث النعمان ابن بشير الحلال بين والحرام بين، وسيأتي إن شاء الله. وذكر جملة من أهل العلم الذين ذكروا أن هذا الحديث تدور عليه أحكام الإسلام، ومن ذلك ما نقله عن أبي داود رحمه الله أنه جعل أصول السنن 4 أحاديث، 3 أو الأعمال بالنية والحلال بين، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وازهد في الدنيا يحبك الله. وهذه ستأتي كلها في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وذكر بيتين للحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوز المعافري الأندلسي، المعافري من المعافر التي هي الحجرية اليوم، تلك الجبال الحجرية وما حولها كان يطلق عليها في الزمن الأول المعافر، وكانوا مشهورين بالصناعة، ومن ذلك صناعة الأزر والأردية. وهذا معافري أصله من هنا من اليمن، أندلسي لأنهم عند احتياج خلفاء المسلمين وأمرائهم إلى المدد في الفتوحات الإسلامية نفث الله عن المسلمين بمدد أهل اليمن. إني أجد نفس ربكم من قبل اليمن، وكما قال عليه الصلاة والسلام، فكان المدد في الخلافات الإسلامية والفتوحات الإسلامية كان من أهل اليمن. فتجد في مصر المعافري والحضرمي ابن لهيعة حضرمي، وتجد في شمال أفريقيا ممن وصولهم من اليمن كثير، والرعيني الحطاب صاحب المتممة من بلاد المغرب العربي وأصله من اليمن، وكثير وصولهم من اليمن، وتجدهم في العراق وفي الشام وفي مصر وفي المغرب العربي، لأنهم ذهبوا وقت الفتوحات، ولما كانت المسافات بعيدة كان أحدهم يخرج فيدخل في الفتوحات فيطيب له المقام في مكان من تلك الأمكنة التي فتحت فيبقى فيها. الشعبي في العراق من شعب همدان من اليمن، والسبيعي أبو إسحاق السبيعي من اليمن، ومسروق من اليمن، وكثير في العراق والشام ومصر. فيقول ابن مفوز: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية، بيتان جمع فيهما عمدة الدين عند أبي داود، فقال: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. أحد حفظها: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. نعم، عمدته نعم. وأما شرح الحديث فقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما هذه أداة حصر، أداة حصر. إذا أردت الحصر فلك طرق عند أهل المعاني، فالحصر يحصل، الحصر يحصل بالنفي والاستثناء، فتقول: ما شاعر إلا زيد، حصرته في النفي والاستثناء. ويقع الحصر بإنما، فتقول: إنما زيد شاعر، أو إنما الشاعر زيد. إما أن تحصر الموصوف على الصفة، أن تقصر الموصوف على الصفة، أو تقصر الصفة على الموصوف، وبينهما فرق يعرف في بابه. ومن طرق الحصر تعريف ركني الجملة: المبتدأ والخبر. الدين النصيحة، مبتدأ وخبر، المبتدأ معرفة والخبر معرفة، هذا أسلوب يفيد الحصر. الدين النصيحة، فكأنه قال: ليس الدين إلا النصيحة. هذا من باب تأكيد فضيلة النصيحة في دين الإسلام. فقوله: إنما الأعمال بالنيات حصر، وإنما لكل امرئ ما نوى حصر. قد يتبادر إلى ذهن بعضهم أن الجملة مكررة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أن الثانية تكرار للأولى، وليس كذلك. فالأولى عند كثير من أهل من شراح الحديث: إنما الأعمال بالنيات، أي صحتها واعتبارها، صحتها واعتبارها، لا تصح ولا تكون معتبرة إلا بالنية. فإن كان العمل بلا نية فليس بمعتبر وليس بصحيح. إنما الأعمال بالنيات. والثانية: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي من خير أو شر في الثواب والعقاب، في الثواب والعقاب. فالأولى في الإجزاء، والثانية في الجزاء. والفرق بين الإجزاء والجزاء أن الإجزاء معناه الصحة، وإذا وقعت العبادة صحيحة فمعناه أن العبد ليس مطلوبا منه أن يعيدها، لأنها وقعت صحيحة، لم يختل فيها ركن أو شرط من أركانها أو شروطها. ومعنى الجزاء الثواب، معنى الجزاء الثواب، فقد تقع العبادة مجزئة لكنه لا يتحصل فيها على ثواب، وقد تقع العبادة يثاب عليها العبد لكنها لا تجزئه. أمثلة على هذا: لو أن شخصا صلى ركعتين تحية المسجد أو سنة الضحى أو فريضة من الفرائض، صلاها بدأها بالتكبير وما بعده إلى أن سلم، لم يخل بركن من أركانها وأتى بشروطها السابقة عليها من طهارة واستقبال قبلة إلى آخره، لكنه لم يقم لهذه الصلاة إلا لأنه رأى شخصا ينظر إليه فقام يصلي لأجل نظر فلان، واضح؟ دخل المسجد فرأى شخصا فقال أنا سأصلي ركعتين وأطال فيهما لأجل أنه رأى رجلا ينظر إليه، أطال الصلاة. هذا ماذا يسمى؟ يسمى رياء. بعد سلامه هل أجزأته عن تحية المسجد؟ الجواب نعم. هل أثيب عليها؟ الجواب لا، فحصل فيها الإجزاء ولم يحصل فيها الجزاء والثواب، لأنه وقع في الرياء عياذا بالله. صورة أخرى: رجل توضأ فسمع صوتا من خارج البيت فظن أنه المؤذن لصلاة الظهر، فقام، ما نقول رجل، نخليها امرأة لأن الرجل يصلي في المسجد والمرأة تصلي في البيت، فقامت المرأة إلا من عذر، فقامت المرأة وصلت الظهر 4 ركعات والسنن القبلية والبعدية، فبعد أن سلمت من آخر ركعة من سنن الظهر البعدية سمعت المؤذن يقول الله أكبر، تثاب على صلاتها أو ما تثاب؟ تثاب، لكن هل تجزئها عن الظهر؟ ما تجزئها، فحصل فيها ثواب ولم يقع فيها إجزاء لأنها فقدت شرط دخول الوقت. ورجل صلى الظهر في وقتها مخلصا لله حصل له إجزاء وجزاء، إجزاء بمعنى أنه لا يعيدها، وجزاء أي يثاب عليها. فإذن إنما الأعمال بالنيات، أي صحتها من عدم صحتها، اعتبارها من عدم اعتبارها، يكون بالنية. فإذا قام شخص مر في بركة من البرك في ريف من الأرياف أو في مكان من الأماكن قبل الظهر فخلع ثيابه ووثب على البركة ويسبح، فلما خرج قال دخل وقت صلاة الظهر أنا سأصلي بالغسل الذي اغتسلته، يقال لم تنوي الوضوء والأعمال بالنيات فذلك الغسل لا يجزئك عن وضوء الظهر، أو يكون على جنابة فيمر في الطريق فيأتي مطر شديد يغسله من رأسه إلى قدميه كأنه يغتسل في حمام، لكنه لم ينوي، فوصل إلى البيت يقال أعد غسل الجنابة، إنما الأعمال بالنيات، فصحتها واعتبارها بالنية، وفسادها وعدم اعتبارها بعدم النية. هذا الجزء الأول. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي من الثواب أو من العقاب، فمن نوى خيرا حصله وأثيب عليه، ومن نوى شرا عقب عليه. على هذا الذي ذكرته شرح كثير من أهل العلم. وهل هذا خاص بالأعمال الشرعية العبادات؟ كثير من الفقهاء خصوا الحديث بها، وفي كلام الإمام أحمد، وفيما يظهر أنه من اختيار ابن رجب، أنه عام في الأعمال كلها. وهناك من باب الفائدة أعمال تحتاج إلى نية، وأعمال لا تحتاج إلى نية. فالأعمال التي تحتاج إلى نية ما كان يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، كالوضوء والصلاة والزكاة. والأعمال التي لا تحتاج إلى نية كمثل قضاء الدين ورد الوديعة والأمانات إلى أهلها، وغسل النجاسة من الجسد أو من الثوب، هذه لا تفتقر إلى نية، بمعنى أنها تجزئ ولو لم ينوها صاحبها. شخص وضع عندك هاتفا ثم طلبه منك، أعطيته، ترجع له بعد ساعة تتصل عليه تقول له تعال أنا ما نويت أن أرده لك، تعال أرده لك بنية. لا، ما يحتاج إلى نية، حتى لو جاء صاحبها وأخذها من مكان يعرف مكانها في بيتك فإنه يكون قد سقط عنك ما يترتب على هذه الوديعة، ولا يحتاج إلى نية. نجاسة وقعت في قدمك أو في ثوبك فغسلتها، إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية. نعم. لكن من فعل شيئا من هذه الأمور مقارنا النية في ذلك فإنه يثاب. نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، ترد الوديعة تقربا إلى الله وامتثالا لقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تغسل النجاسة امتثالا لقول الله عز وجل وثيابك فطهر، هنا تثاب. تثاب. ماذا؟ ومن استدان ونيته أن يقضي قضى الله عنه وأعانه على قضاء دينه، فإذا قضى ونوى بذلك القضاء أن يرد المال إلى صاحبه فإنه يؤجر على نيته. لكن لو رد هذا المال بدون نية فإنه تسقط عنه التبعة، تبعة هذا المال تسقط عنه، وبالنية والاحتساب والاستحضار يؤجر. وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله فائدة أن النية في كلام العلماء تقع على معنيين، أحدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات بعضها عن بعض، كم صلاة الظهر؟ كم صلاة الظهر؟ أربعا. وكم صلاة العصر؟ أربعا. وفي السفر كم صلاة الظهر؟ ركعتين أو ركعتان. وصلاة العصر ركعتان. لو جمع مسافر الظهر مع العصر فقام فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين، فالنية التي يحتاجها ليميز بين هذه العبادة من تلك. هذا بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، أو تمييز العبادات من العادات، تمييز العبادات من العادات، تميز عبادة من عادة، تغتسل للجنابة وتغتسل للتنظف والتبرد، ذاك مطلوب منك شرعا وواجب عليك وهو غسل الجنابة، وهذا مباح وهو التنظف والتبرد. وهذه النية بهذه المعاني، تمييز العبادات بعضها من بعض أو العبادات عن العادات، هذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء، في كتب الفقهاء. والقسم الثاني، إذن القسم الأول تمييز العبادات بعضها من بعض وتمييز العبادات عن العادات، هذا كله القسم الأول. القسم الثاني تمييز المقصود بالعمل، نية بمعنى الإرادة والقصد في العمل، من تريد بعملك هذا، من تقصد، هل تقصد الله أو تقصد الناس، تمييز المقصود بالعمل، وهذا هو الإخلاص من عدمه، تمييز المقصود بالعمل. فمن قصد الله عز وجل وأراده كان مخلصا ويثاب على عبادته ويقبلها الله منه بالإخلاص والمتابعة، ومن قصد بها غير الله لم يقبلها الله منه، لحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، من صحابيه ومن أخرجه، من صحابيه ومن أخرجه، نعم لا محمد، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والنية بالمعنى الثاني ترد كثيرا في الكتاب والسنة بلفظ الإرادة، من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، وأدلة في هذا. طيب، إذن هذا شرح الجملتين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثالا لعمل إن قصد به وأريد به وجه الله وقع موقعه، وإن قصد به وأريد به غير ذلك ليس لصاحبه إلا ما نواه، إلا ما نواه، عبادة من أعظم العبادات وهي الهجرة إلى الله وإلى رسوله. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. جواب الشرط هو نفس الشرط، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أعاد الشرط جوابا لأن الجواب حينئذ يفهم من هذا الشرط، فالمعنى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فإنه يثاب عليها ثوابا عظيما، لأنها هجرة إلى الله وإلى رسوله، وهي عبادة من أعظم العبادات. فهجرته إلى الله ورسوله أي وقع أجره على الله، وقع أجره على الله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أي يتحصل عليها، أو امرأة ينكحها أي يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا إجمال في جواب الشرط ليعم كل شرط خرج به صاحبه عن مقصود الإخلاص، إجمال في جواب الشرط ليعم كل شرط وكل عمل خرج به صاحبه عن مقصود الإخلاص لله. لأنه لو قال فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها فهجرته لدنيا يصيبها، حصر الجواب في الشرط. أو امرأة ينكحها فهجرته إلى امرأة ينكحها، حصر الجواب في الشرط. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عمم، فهجرته إلى ما هاجر إليه أي وكل من هاجر إلى شيء غير مخلص فيه فهجرته إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول ابن رجب رحمه الله: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها، فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا. فهجرته إلى الله ورسوله أي هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه، لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. وقوله إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكره بلفظه، وهذا معنى آخر، أنه قال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، حقر الدنيا فلم يعدها بلفظها، وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه تحقيرا واستهانة بالدنيا في قصدها، فليست أهلا لأن تعاد بلفظها. وأيضا لما كانت الهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر قيل فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني كائنا ما كان، وهذا الذي ذكرناه قبله. نعم. قال ابن رجب وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس كانت سبب قول النبي عليه الصلاة والسلام. مهاجر أم قيس هذا رجل هاجر لأجل أن يتزوج بامرأة يقال لها أم قيس، فلقب بمهاجر أم قيس، بمهاجر أم قيس. كان يحب امرأة حمله على الهجرة، ليس هجرة إلى الله ورسوله، وإنما هجرة لأجل أن يتزوج هذه المرأة، فقيل عنه مهاجر أم قيس. نعم، مهاجر أم قيس القصة ثابتة، لكن كون هذا الحديث أن سبب وروده هو تلك القصة لم يثبت، فقصة مهاجر أم قيس ثابتة، وكون الحديث ورد في هذا الرجل وفي قصته لم يثبت. قال ابن رجب وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم: ولم نر لذلك أصلا بإسناد يصح، قال الحافظ في الفتح: لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. يعني الحفاظ جمعوا طرق هذا الحديث فلم يجدوا في طرق هذا الحديث ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ساق هذا الحديث في قصة هذا الرجل. فالرجل قصته ثابتة وحدها، والحديث ثابت وحده. أما أن نقول الحديث سببه السفر، هجرة هذا الرجل للزواج بامرأة، فلم يثبت. نعم. من روى هذا الحديث؟ رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري ومسلم عندك؟ انتبه. طيب، هل نقول رواه البخاري ومسلم، او نقول رواه الشيخان، او نقول متفق عليه؟ كلها بمعنى سنت. قلت رواه البخاري ومسلم، او قلت رواه الشيخان، او قلت متفق عليه، فالثلاثة بمعنى واحد. من الذي يفرق بين قوله متفق عليه وبين قوله رواه البخاري ومسلم؟ من الذي يفرق؟ ليست عنده هذه مثل هذه، بل عنده واحدة زائدة على الأخرى. من الذي يفرق؟ نعم نعم يا خالد. المجد ابن تيمية في كتابه المنتقى، المجد ابن تيمية في كتابه المنتقى في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يقول رواه البخاري ومسلم، وإذا رواه الإمام أحمد مع البخاري ومسلم يقول متفق عليه. فمتفق عليه عند المجد ابن تيمية معناها رواه أحمد والبخاري ومسلم، اتفق عليه الثلاثة، وهذا اصطلاح خاص به. وأما أهل العلم قبل وبعد فيقصدون بالمتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم. طيب، إذن هذا هو الحديث الأول. عندك كتاب؟ ما هو الكتاب هذا؟ أقصد من عنده كتب كتاب الدرر البهية أو الأصول الثلاثة؟ عندك؟ ما هذا؟ متن هذا؟ إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. هذا بيت جميل. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. يعني لو عندك أرض ما زرعتها، الناس يزرعون عن يمينك عن يسارك، وأنت أرضك أعجبك أن تنظر إليها هكذا، لا زراعة ولا بذر. يكبر زرع الناس ويأتي موسم الحصاد، الناس يحصدون ويتمتعون بالغلة والحب، وأنت تقرع سنا على سن ندما. فالحرص الحرص، والمسابقة المسابقة، والمسارعة المسارعة. أين دفترك؟ عندك دفتر؟ كتبت هذا البيت؟ اكتبه. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. ندمت على التفريط في زمن البذر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الدرر البهية في المسائل الفقهية، تأليف الإمام العلامة الفقيه محمد ابن علي الشوكاني رحمة الله تعالى عليه، المتوفى سنة 1250. كم له تقريبا منذ توفي؟ نحو 200 عام هكذا، قريب من 200 عام بجبر الكسر، 191 أو تقرب من ذلك. طيب، يقول رحمه الله مقدمة: أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى سنن سيد المرسلين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين. الكتاب لما كان مختصرا اختصر حتى في المقدمة. قال: باب. هذا الباب قد اشتمل على مسائل. الأولى: في بعضها باب المياه، بعض النسخ. باب. هذا الباب قد اشتمل على مسائل. الأولى: الماء طاهر ومطهر، لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. وعن الثاني: ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، ولا فرق بين قليل وكثير، وما فوق القلتين وما دونهما، ومتحرك وساكن، ومستعمل وغير مستعمل. بدأ كتابه ومتنه بالكلام عن المياه. الفقهاء إذا أرادوا أن يتكلموا في الفقه، أول ما يبدأون يتكلمون عن الصلاة. كتب الاعتقاد والتوحيد، هذه كتب لها كتب خاصة ألفت فيها، فالفقهاء من أصحاب المذاهب لا يخوضون في مسائل الاعتقاد والتوحيد، نظرا لأنها قد ألفت فيها كتب، فيدخلون في الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة. لكن الصلاة لها شرط، وشرطها ماذا؟ الطهارة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة بغير طهور. فإذا شرط الصلاة الطهارة، فلهذا يسبقون بكتاب الطهارة قبل الصلاة، لأن الطهارة شرط للصلاة. ولما كانت الطهارة طهارة من الأحداث وطهارة من النجاسات، وكان الأصل في المطهرات هو الماء، قدموا بالكلام على المياه. فما هو سبب تقديم الكلام على المياه؟ أن المياه هي وسيلة الطهارة من النجاسة أو الطهارة من الحدث، والطهارة هي شرط الصلاة، وقصدهم هو الدخول في ركن الإسلام الثاني وهو الصلاة. فماذا يقول؟ يقول: الماء طاهر ومطهر، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فالماء الذي أنزله الله من السماء طهور. وطهور إذا قيل طهور فإن معناه طاهر ومطهر، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته. فالأصل في الماء أنه طاهر مطهر، سواء كان ماء السماء أم كان ماء البحر أم النهر أم العيون والآبار والجداول والبرك الكبيرة، هذه كل هذا الأصل في الماء أنه طهور، أنه طهور طاهر ومطهر. الماء طاهر ومطهر الأصل، وعندهم قاعدة البقاء على الأصل حتى يأتي ما يخرج عنه، البقاء على الأصل حتى يأتي ما يخرج عنه. قال: لا يخرجه عن الوصفين، عن الوصفين أي وصف كونه طاهرا ووصف كونه مطهرا. ما الفرق بين الطاهر والمطهر؟ الطاهر وصف للماء في ذاته أنه طاهر أي ليس بنجس، والمطهر وصف متعدي أنه يصح أن يتطهر به من النجاسات أو أن ترفع به الأحداث. قال: ولا يخرجه عن الوصفين أي وصف الطاهرية ووصف الطهورية أو أنه مطهر، إلا ما غير ريحه، ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. وهذه مسألة وقع عليها الإجماع، الحديث فيها له طرق لكنه لا يثبت، يشبه ما تذاكرناه قبل ليلتين من حديث من جمع على أمتي 40 حديثا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، له طرق لا تثبت. كذلك الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، له طرق لا يصح منها شيء بنص الحفاظ، لكن الإجماع وقع على هذا أن الماء طهور، أن إلا إذا تغير ريحه أو لونه أو طعمه. قال: من النجاسات، الريح معروف، الريح يدرك بحاسة الشم، واللون يدرك بالبصر، والطعم يدرك باللسان. من النجاسات لو مر أحدنا هذه الأيام في بركة أو كريف رآه أغبر ينزل من السماء وهو صافي، ويصل في البركة فإذا به أغبر، هل هذا يجوز أن يتطهر به وأن يتوضأ منه وأن يغتسل منه أم لا؟ من يجيب؟ من يجيب عن هذا؟ يجوز. كيف يجوز والمؤلف يقول: إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه، وهذا لونه قد تغير، تغير بغير نجاسة، تغير بسبب الغبار والتراب فلم يتغير بنجاسة، وإنما الشرط أن تغيره نجاسة، نجاسة تغيره يصير ريحه بسبب نجاسة أو لونه بسبب نجاسة أو طعمه بسبب نجاسة. طيب، كذلك ما من كثرة ما كتم عليه في قارورة أو في قربة كان طهورا لكن صارت له ريحة من طول المكث، هل يصح أن يتطهر به؟ الجواب نعم، لأن هذه الريحة لم تتغير بسبب نجاسة، وإنما الشرط أن يكون سبب التغير للنجاسة. قال وعن الثاني، إذن ما هو الشيء الذي يخرج الماء عن كونه طاهرا ومطهرا؟ تغير لون أو الطعم أو الريح بنجاسة. قال وعن الثاني، أي يخرجه عن الثاني. ما هو الثاني؟ الأول أن يكون طاهرا، الثاني أن يكون مطهرا. يخرجه عن أن يكون مطهرا أن يبقى طاهرا لكنه غير مطهر، فقوله وعن الثاني أي يخرجه عن الثاني، أي عن كونه مطهرا. وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، من المغيرات الطاهرة، وذلك كما يمثلون بماء الورد، ماء الورد، أو عندك ما في جزوة أو في وعاء ألقيت عليه ببعض ورق الشاهي فصار أحمر، صار أحمر، أو خلط بالورد فقيل له ماء الورد، هل قيل فيه ماء مطلق أو ماء بقيد ماء الورد أو بقيد شاهي أو مرق أو ما شبه ذلك؟ قيد، لم يبقى مطلقا. هذا التقييد والتغير الذي حصل له، حصل له بطاهر أو بنجس؟ بطاهر، فإذا هو لا يزال طاهرا، لأن ملاقاة الطاهر للطاهر لا تخرجه عن الطهور، عن كونه طاهرا. لكن هل يطهر به فيتوضأ الإنسان ثلاجة الشاهي أو بصحبة مرق يتطهر يتوضأ؟ لا يتوضأ ولا يتطهر، إنما يتطهر بالماء المطلق الذي ورد في أدلة الكتاب والسنة بإطلاق. أما هذا المقيد الذي وإن كان طاهرا في نفسه لكنه يخرجه عن كونه مطهرا. وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. ثم قال ولا فرق بين قليل وكثير، لا فرق في الماء المذكور بين قليل وكثير، هذا عند المصنف. وما فوق القلتين وما دونهما، لأن المصنف يميل إلى عدم إثبات الحديث. ومتحرك وساكن ومستعمل وغير مستعمل، هذه الجمل يقول لا فرق بين قليل وكثير. قليل تغير لونه أو ريحه أو طعمه ينجس بنجاسة، ينجس. كثير تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة، ينجس، لا فرق. قليل لم يتغير طاهر، كثير لم يتغير طاهر. قليل خرج عن اسم الماء المطلق فصار ماء مقيدا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. كثير خرج عن اسم الماء المطلق فتغير بسبب مخالطته لطاهر، لم يفقد الطاهرية وإنما فقد الطهورية فصار طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. وقوله وما فوق القلتين وما دونهما بناء على عدم الاحتجاج بالحديث، والحديث الوارد في هذا حديث ابن عمر الصحيح فيه الثبوت، وإن كان الكلام فيه كثيرا، لكن الذي يظهر أن الحديث ثابت إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالماء إذا كان قلتين فأكثر لم يحمل الخبث أي النجاسة، وإذا كان الماء دون القلتين فقد يحمل الخبث. وهذه مسألة من المسائل المتشائمة الكبيرة في هذا الباب، لكن باختصار: أولا، يختلفوا في تقدير القلتين، والقلة هي الوعاء العظيم الذي يحمله الإنسان بثقل ومشقة، ربما لا يطيق أن يحمله وحده فيحتاج إلى من يحمله معه، والقلتان كوعاءين. والقلال في الزمن الأول كانت تصنع بهجر في البحرين ويؤتى بها إلى الحجاز وتبقى لأوعية لحفظ الماء ونحوه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سدرة المنتهى: كأن ورقها آذان الفيلة وكأن نبقها قلال هجر. قلال هجر قلة وعاء كبير لا يستطيع أن يقله، أي أن يحمله الإنسان وحده إلا بمشقة، ربما رجل قوي، إنما الأصل أن يحمله اثنان فأكثر. نعم. فإذا كان الماء على حد القلتين فأكثر لم يحمل الخبث. وفي هذا صور، انتبهوا: إذا كان الماء قلتان، إذا كان الماء قلتين فأكثر ووقعت فيه نجاسة وغيرت ريحه أو طعمه أو لونه، طاهر أم نجس؟ انتبهوا، صور آتي لها بالتدريج: فوق القلتين وتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة، نجس بالإجماع. فوق القلتين وقعت فيه نجاسة، قطرات بول أو ما أشبه ذلك، ولم يتغير لا ريحه ولا طعمه ولا لونه، فالماء طهور لا ينجسه شيء، وهو فوق القلتين فليس بنجس لأنه كثير. إذا كان دون القلتين وتغير نجس بالإجماع. إذا كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير، هذه المسألة التي وقع فيها الخلاف، فبعضهم أخذ بمفهوم حديث القلتين إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا مفهومه أنه إذا كان أقل حمل الخبث، والجواب أن هذا المفهوم ليس بمتعين، بل يكون المقصود أنه إذا كان دون القلتين قد يحمل الخبث، ليس يقينا أن يحمل الخبث لكن قد يحمل الخبث. ولهذا رجح الشوكاني رحمه الله أنه ما دام أنه لم يتغير فليس بنجس، لا ينجس إلا بالتغير، لأن الحديث الآخر حديث أبي سعيد: الماء طهور لا ينجسه شيء، أطلق قلتان أو أقل أو أكثر، لكن الجمهور حملوه على حديث القلتين أو كثير من الفقهاء. طيب، قال: ومتحرك وساكن لا فرق في هذه المسائل بين المتحرك والساكن. والمتحرك تحرك بنفسه أو بغيره، والساكن هو الراكد، مثل ما في بركة راكدة، والمتحرك مثل ماء النهر. الشوكاني له مسألة غريبة أو ترجيح غريب في هذا، أنه يقول: إذا أراد الإنسان أن يتوضأ من بركة فإنه لا يتوضأ لأنها راكدة، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الراكد والوضوء في الماء الراكد. طيب كيف يصنع؟ قال: يبدأ أولا يحركه حتى يصير متحركا ثم يتوضأ، ذكره في الدراري، وهذا ليس الصواب، فإن حديث النهي عن الاغتسال في الماء الراكد أو الوضوء في الماء الراكد، الاغتسال للجنب في الماء الراكد، أو الذي يبول ثم يريد أن يغتسل، أو يبول ثم يريد أن يتوضأ، هذا منهي عنه زجرا له، ولخشية أن يتغير هذا الماء في المستقبل في المآل. والمسألة الأخيرة قوله: وما هو حد المتحرك من الساكن أو الماء الكثير المستبحر من الماء القليل؟ ذكروا أشياء ليس عليها دليل، فمنها قول بعضهم: الماء المستبحر هو الذي إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر، فصار هذا يدل على كثرته، يعني ماء في حوض كبير تحرك طرفه والطرف الآخر ما يتحرك، هذا كثير. وماء في صحبة للغسيل الثياب تحرك طرفه تحرك الماء كله، هذا قليل، حدوه بهذا الضابط، لكن لا دليل عليه، ليس عليه دليل. المسألة الأخيرة: مستعمل وغير مستعمل. مستعمل وغير مستعمل، معنى مستعمل وغير مستعمل: الماء المستعمل أي الذي استعمل في عبادة، مثل أن يتوضأ الإنسان فيتساقط هذا الماء في وعاء، هل يصح أن تأخذ هذا الماء مرة أخرى وتغسل به قدميك؟ كثير من الفقهاء أو أكثرهم يرون أن الماء المستعمل في عبادة لا يستعمل في العبادة مرة أخرى، وهذا لا دليل عليه، ليس عليه دليل صريح، بل يقال الأصل في الماء أنه طهور، وملاقاة الماء للطاهر لا يفقده الطهورية، يلاقي ذراعك وهي طاهرة لا يفقده الطهورية، وكونه استعمل في عبادة فلا يستعمل في عبادة أخرى، هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. وهذا هو الصحيح، أنه لا فرق بين المستعمل وغير المستعمل، فالكل يصح أن يتوضأ به ما دام أنه لم يتغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة، فما دام أنه على ما هو عليه من الطهورية فبأي دليل نخرجه عن الاستعمال أو عن استخدامه في العبادة؟ طيب، هذه ربما نعيدها في الدرس القادم، نكتفي بهذا، والأسئلة إن شاء الله ما بقي لها وقت، الدرس القادم إذا تيسر. جاء الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.